ايش؟ ايش؟ هذا الظهر، هذا الظهر الفزع هي القراءة. الظاهر انها فرقة، ما عندك ضبط لها
الا
مشهور
قوله قرا فرع فرق كذا في نسخه العين بالراء والغين.
نعم.
والذي عند الشارح القسطلاني فزع
وزع
عند الشارح القسطلاني.
نعم. هذا الفتح
لا تعليق.
إيه.
نقله مبتدئ. والذي عند الشارح القسطلاني فزع بالزاي والعين في القراءة المشهورة، والسياق يدل على يدل لما عند العين
فرق. نعم. شغل الغين المحجم لماذا الشحجة صح النسخ فرق. لا لا فرق النسخة الثانية من السياق ما يمنعها. شفاء ابن حجر قوله كأن على صفوان كأنه سنسير على صفوان.
قوله وقال غيره صفوان ينفذهم، قال عياض ضبطوه بفتح الفاء من صفوان وليس له معنى، وإنما أراد لغير المبهم. قوله ينفذهم هو بفتح أو ينفذ
قبل كانوا سلسلة صفوان،
هذا أول شيء. قوله إذا قضى الله الأمر في السماء وقع في حديث ابن مسعود المذكور أولا إذا تكلم الله بالوحي، وكذا في حديث النواس بن سمعان عند الطبراني. قول ضربت الملائكة بأجنحتها في حديث ابن مسعود سمع أهل السماء الصوصرة. قوله خضعانا مصدر كقوله خضعانا مصدر كقوله غفرانا قال الخطابي، وقال غيره وجمع خاضع. قوله قال عليه هو ابن المديني، وقال غيره صفوان ينفذهم، قال عياض صفوان، قال عياض ضبطه بفتح الفاء من صفوان وليس له معنى، وإنما أراد لغير المبهم. قوله ينفذهم هو بفتح أول وضم الفاء أي يعمهم. قلت وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله بن زيد عن سفيان بن عيينة بهذا الزيادة، ولكن لا يفسر به الغير المذكور لأن المراد به غير سفيان، وذكر الكلمان بلفظ صفوان ينفذ فيهم ذلك ينفذ فيهم ذلك بزيادة لفظ الإنفاذ أي ينفذ الله أي ينفذ الله ذلك القول إلى الملائكة، أو من النفوذ أن ينفذ ذلك إليهم أو عليهم. ثم قال ويحتمل أن يراد غير سفيان. قال إن صفوان بفتح الفاء فالاختلاف في الفتح والسكون، وينفذهم غير مختص بالغير بل مشترك بين سفيان وغيره انتهى. وسياق علي في هذا الرواية يخالف هذا الاحتمال، لكن وقعت زيادة ينفذهم في الرواية التي ذكرتها وهي عن سفيان فيقوي ما قال. قوله وقال عنه وحدثنا سفيان
من هو تنبيه بعد
دين نقرأ
تنبيه هي صفحة كأير. طيب
وصف الصفحة ولا يقول تنبيه وقع في تفسير سورة الحجر بالسند المذكور هنا بعد قوله وهو العلي الكبير فسمع مستلق السمع هكذا إلى آخر ما ذكر من ذلك. وهذا مما يبين أن التفزيع المذكور يقع للملائكة وأن الضمير في قلوبهم للملائكة لا للكفار بخلاف ما جزم به من قدمت ذكره من المفسرين. وقد وقع في حديث النواس بن سمعان الذي أشرت إليه ما نصه أخذت أهل السماوات منه رعدة خوفا من الله وخرورا وخروا سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بما أراد فيمضي به على الملائكة من سماء إلى سماء. وفي حديث ابن عباس عند ابن خزيمة وابن مردوي كمر السلسلة على الصفوان
فعلى كمر
السلسلة على الصفوان
نعم.
فلا ينزل على أهل السماء إلا صعقوا فإذا فزع عن قلوبهم إلى آخر الآية. ثم يقول يكون العام كذا فيسمعه الجن. وعند ابن مردويه من حديث بوز بن حكيم عن أبيه عن جده لما نزل جبريل بالوحي فزع أهل السماء لانحطاطه وسمعوا صوت الوحي كأشد ما يكون من صوت الحديد على الصفا فيقولون يا جبريل بما أمرت الحديث. وعنده عند ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد للسمع فكان إذا نزل الوحي سمع الملائكة صوتا كصوت الحديدة ألقيتها على الصفا فإذا سمعت الملائكة ذلك خروا سجدا فلم يرفعوا حتى ينزل. فإذا نزل قالوا ماذا قال ربكم فإن كان مما يكون في السماء قالوا الحق وإن كان مما يكون في الأرض من غيث أو موت تكلموا فيه فسمعت الشياطين فينزلون على أوليائهم من الجن. وفي لفظ فيقولون من الإنس على أوليائهم من الإنس. وفي لفظ فيقولون يكون العام كذا فيسمعه الجن فتحدثه الكهنة وفي لفظ ينزل الأمر إلى السماء الدنيا له وقعة كوقع السلسلة على الصخرة فيفزع له جميع أهل السماوات الحديث. فهذه الأحاديث ظاهرة جدا في أن ذلك وقع في الدنيا بخلاف قول من ذكرنا من المفسرين الذين أقدموا على الجزم بأن الضمير الكفار وأن ذلك يقع يوم القيامة مخالفين لما صح من الحديث النبوي من أجل خفاء معنى الغاية في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. وفي الحديث إثبات الشفاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله للشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد أن يجهر به.
الشاهد من هذا قوله ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي، ومعنى هذا الإذن الاستماع للشيء، يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي حسن الصوت في رواية أخرى يتغنى بالقرآن يعني يجهر به. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يستمع إلى من يقرأ القرآن، وكلما كان الإنسان أحسن صوتا وأداء كان الله إليه أسلم. وظاهر السياق البخاري رحمه الله أنه يرى أن المراد بالإذن الإذن الكوني، يعني أنه عز وجل يأمر هذا النبي فيتغنى بالقرآن، لأنه ساقه في الأحاديث التي يتحدث فيها عن الكلام في الشرح.
يقول أشار بإيراده هنا إلى حديث فضالة بن عبيد الذي أخرجه ابن ماجه من رواية ميسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل أشد أذنا إلى الرجل.
أذنا عندك بالضم؟
لا ما شاء الله. أذنا؟
أين؟
أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت، الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وذكر البخاري في خلق أفعال العباد عن ميسرة وقوله أذنا أو أذنا بفتح الهمزة.
أذنا.
بفتح الهمزة والمعجمة أي استماعا. أذنا.
نعم.
بس انتهى.
لكن شرح الحديث.
تقدم الحديث في فضائل القرآن.
ويحتمل أن البخاري رحمه الله ساقه في هذا الباب لقوله يتغنى بالقرآن. والقرآن سبق أنه كلام الله عز وجل. وهذا أقرب لأن المعنى الذي أشرنا إليه أولا بعيد أن يكون من الإذن الذي هو الأمر. نعم. سليم. لا اختيار الإمام حسن الصوت والأذى في رمضان أو في غير رمضان لا بأس به، لكن بعض الناس يقول إذا أدى ذلك إلى تعطيل المساجد الأخرى فهذا هو الذي لا ينبغي، يعني لا ينبغي أن تعطل مسجدك وتذهب لها. وأما أن يذهب الإنسان والمساجد الأخرى قائمة ما فيها شيء. نعم.
الله سبحانه وتعالى يعني
يتفاوت
سمعه
يعني
إذا أراد
يعني
إرادته
أنه
يسمع
بشيء
أكثر من شيء.
أي نعم، يعني ما أذن الله كإذنه لهذا الشيء فيختلف، وكما أن إقباله على عباده يختلف، وكما أن ثوابه لعباده يختلف. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب.
التغني بالقرآن
معناه أن بعضهم قال معناه يتغنى به أن يستغني به عن غيره، لكن هذا ليس صحيح، وإن المعنى يتغنى بالقرآن يعني يجهر به كما قال بس. أين القراءة بالتجويد؟ لا شك أنها تحسن الصوت، لكن القول بأنها بدعة خطأ، والقول بأنها واجبة خطأ في من أرى، والعلم عند الله. اللي نرى أن القراءة بالتجويد من باب تحسين الصوت في القرآن. نعم.
حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار.
نعم. الشاهد قوله فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وقد روي فينادى بصوت إن الله يأمرك، فأبطل من يقول إن الله تعالى لا يتكلم بحرف وصوت، أبطل الاستدلال بهذا الحديث على أن الله يتكلم بحرف وصوت، وقال إن قوله فينادى أي ينادي ملك من الملائكة، بدليل قوله إن الله يأمرك، حيث ساقه مساق الغائب. ولكن هذا ضعيف، وإن كان له احتمال لكنه ضعيف. يضاعفه أن الله يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فكان مقتضى ذلك أن الذي يناديه من؟ الله، لأنه الذي قاله أولا يا آدم، فكيف يقول يا آدم فإذا قال لبيك وسعديك وكل ملكا يكلمه؟ هذا بعيد من السياق، وإنما الذي ناداه هو الله عز وجل.
بدليل الرواية الأخرى فينادي بصوت إن الله يأمر. وأما إقامة الظاهر مقام المضمر إني آمرك، يعني قال إن الله بدل إني آمرك، فيقال إن إقامة الظاهر مقام المضمر هنا إشارة إلى قوة سلطان الله عز وجل. ودليل ذلك أنه قرن بالأمر إن الله يأمر، وهذا كما يقول الملك في الدنيا إن الملك يأمرك أن تفعل كذا وكذا، أو إن أمير المؤمنين يأمرك أن تفعل كذا وكذا، وهو يعني نفسه، فهذا من باب التعظيم. والالتفات للتعظيم في اللغة العربية أسلوب متبع ومعروف. وفي قوله ينادي بصوت تأكيد لقوله ينادي، لأن المنادات لا تكون إلا بصوت، وهو كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فإن تكليما هذه جاءت للتوكيد، ولهذا تسمى عند النحويين مصدرا إيش مؤكدا. نعم. وفي هذا إثبات أن الله تعالى يتكلم بصوت وهو كذلك، ولهذا يخاطب موسى ويكلمه، ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه ليلة المعراج، فهم يسمعون صوته ويردون عليه. شراف
شيخ بارك الله فيكم، أول هذا الحديث مخيف بالنسبة للإنسان، ولكن بعض الناس عندما يسمع آخرة إنه يطمئن. في الآخرة ورد فيه أن يأجوج ومأجوج 999 واحد من غيرهم، يطمئن بعضهم فيقول كفينا، كيف يرد عليه الشيخ؟
وهل يسأل آدم يسأل الله يقول يا ربي وما بعثنا، فيقول من كل 1999 واحد في الجنة، فعظم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وقالوا أين ذلك الواحد؟ فقال أبشروا إنكم في أمتين ما كانتا في شيء لك ترتاه يأجوج يأجوج ومأجوج. ثم قال لهم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، شطر أهل الجنة. ولكن من الذي يقول إنك أنت الناجي؟ لعلك تكون من يأجوج ومأجوج.
هل يقتل على أول الشيخ فقط؟
كيف؟
أنا خوف من التهاون يذكر مثلا أول حديث فقط ولا يذكر البقية.
البخاري الآن ما ذكر إلا أول حديث. أقول البخاري ذكر طرفا من الحديث، فلو أن الإنسان يتكلم مع الناس ويذكر طرفا من الحديث ويترك الكلام في هذا الموضع في بقية الحديث خوفا من أن يتكلم، لكن يبين في موضع آخر فلا حرج، كما فعل معاذ رضي الله عنه. نعم. نعم. الظاهر المخلدين، الظاهر المخلدين. نعم.
بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أعرف أن تكون صفة أهل الجنة، فكبرنا، هل في هذا في رواية أخرى وهذا الحديث
كبرنا؟ كبر وين؟ كبر الصغار. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة.
الشاهد القول ولقد أمره ربه، لأن الأمر لا يكون إلا بالكلام، في إثبات أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، وقد سبق الكلام على ذكر كلام الله عز وجل، وأن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله يتكلم بحرف وصوت، متى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، هذا هو مذهب السلف وأهل السنة والجماعة.
باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. وقال معمر: وإنك لتلقى القرآن أي يلقى عليك، وتلقاه أنت أي تأخذه عنه، ومثله فتلقى آدم من ربه كلمات.
نعم. باب كلام الرب مع جبريل. جبريل عليه الصلاة والسلام هو أشرف الملائكة، وهو موكل بالوحي ينقله إلى من شاء الله سبحانه وتعالى. وكلام الله معه قال هو كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم أي يلقى عليك. القرآن من لدن يعني من عند حكيم عليم. وقدم الحكمة هنا لبيان أن ما جاء به هذا القرآن فإنه مبني على الحكم، وكل ما في القرآن فإنه مطابق للحكمة تماما، سواء كان من الأحكام العلمية من الأخبار العلمية أو من الأحكام العملية، كله مبني على الحكمة. نعم.
قال في السنه: ان ياجوج وماجوج محصورون في مكان معين الى ان ياتي يوم القيامه يخلقون السد ويكفرون، فكيف يكون محل امه محمد صلى الله عليه وسلم واحدا منهم؟
لا، ما هو واحد من هؤلاء واحد من هؤلاء، 99 من هؤلاء وواحد من هذه الامه. المؤمن واحد من 99، وياجوج وماجوج كانوا محصورين في ذلك المكان في عهد ذي القرنين، لكن ليس هناك ما يمنع أن يكون يخرجون منه، لكن ليس البعث الذي يكون من أشراط الساعة، لأن البعث الذي يكون من أشراط الساعة إنما يكون في وقته. نعم نعم نعم. سنسي منه هنا. نعم.
عائشة رضي الله عنها هل يؤخذ منه فضل خديجة على عائشة؟
لا، ما يؤخذ منه فضل خديجة على عائشة، لكن يؤخذ منه شدة غيرة عائشة رضي الله عنها، حيث قد توفيت قبل أن يتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذبح شاة أو نحو ذلك أمر أن يهدى إلى صديقات خديجة، فقالت له عائشة رضي الله عنها يوما من الأيام، فقال: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، لكن تعرف غيرة النساء، ولا سيما عائشة رضي الله عنها لشدة محبتها للرسول عليه الصلاة والسلام كانت تغار منه غيرة شديدة، حتى يعني لو أردنا أن نتكلم، لكن ليس هذا موضوع الكلام، أشياء غريبة تقول كيف تصدر منها هذه الأفعال من أجل غيره، لكن لشدة محبتها للرسول عليه الصلاة والسلام تريد أن لا يكون لأحد سواه. أما أيهما أفضل، فالصحيح ما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: لكل واحدة منهما مزية. وأما في الرتبة عند الله فإن أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام كلهن معه في الجنة. المزية لعائشة ما حصل منها رضي الله عنها في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام من العناية بالرسول عليه الصلاة والسلام، وتلقي العلم عنه، ونشرها للعلم الكثير الواسع، حتى كانت رضي الله عنها من أكثر الصحابة حديثا. وأما خديجة فحصل منها في أول الرسالة ما لم يحصل من عائشة ولا غيرها، فلكل واحدة منهما مزية، وهما أي سنتان أفضل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في أهل الأرض.
نعم، هذا حديث عظيم فيه بيان الغاية العظيمة من محبة الله سبحانه للعبد. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، والمناداة لا تكون إلا بصوت. إن الله قد أحب فلانا، وهنا أتى بصيغة الغاية. لماذا؟ من باب التعظيم، كما أسلفنا آنفا، إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ومحبة لأحباب الله. ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويذكر ذلك باسمه الخاص، يحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في أهل الأرض، فيقبله أهل الأرض، ولا قبول إلا بعد محبة، لأن من لا تحبه لا تقبل منه، لكن يوضع له القبول في الأرض، فيكون الرجل مقبولا وقوله مقبولا عند الناس. وفي هذا دليل على إثبات محبة الله للعبد. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى يحب ويحب، لقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. ولكن أهل التحريف قالوا لا محبة من الله للعبد ولا من العبد لله. ومنهم من يقول العبد يحب الله والله لا يحب العبد، وحرفوا الآيات الكثيرة في المحبة إلى أن المراد بها الثواب، فقالوا إن الله يحب المحسنين أي يثيبهم، ففسروها بشيء بائن منفصل، أو يريد ثوابهم ففسروها بالإرادة التي هم يثبتونها. ولكننا نقول المحبة شيء فوق الإرادة وفوق الإثابة، وهي ثابتة لله حقا. فإن قال قائل: وهل هناك طريق يصل بها الإنسان إلى أن يحبه الله؟ قلنا: نعم، هناك طريق بينه الله عز وجل في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالطريق إلى كون الله يحب العبد أن يتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما كان الإنسان أتبع لرسول الله كان أحب إلى الله، وذلك لأن الحكم إذا علق بعلة قوي بقوتها وضعف بضعفها. والحكم هنا حب الله العبد، علق بماذا؟ باتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما كان الإنسان أتبع لرسول الله كان أحب إلى الله. فإذا أردت أن الله يحبك فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. نعم. يقول إنك ترى بعض الناس فيه خير وفيه صلاح، لكن لا يكون له قبول عند الناس. فهنا قد نقول إن السبب وجد لكن هناك موانع، وقد يكون القبول الذي يضع في الأرض الإنسان في الأرض إن الإنسان يكون عنده دعوة للخير فتقبل دعوته، فيكون معنى القبول أي إذا كان هذا الإنسان داعيا إلى الله عز وجل وإلى سبيل الله قبل. فكان الجواب الآن على أحد وجهين: إما أن يكون هناك موانع ما نعلمها، وإما أن يكون المراد يوضع له القبول، أي إذا دعا إلى الله وإلى محبة الله قبله الناس ووافقوا على ما يقول. نعم.
يجزم بأن هؤلاء
أعضاء
العالم
وفعلهم
القبول في الأرض، فهل هذا الجزم
موافق
عليه هذا الشخص؟
يعني يقول إن هذا الأثر الذي هو القبول في الأرض هو أثر محبة الله عز وجل للعبد، فهل نجزم بذلك بأن الله يحبه نظرا لوجود الأثر؟ نقول إن هذا الأثر لا يعني أن القبول ينحصر فيها، لكنه يعني أنه إذا حصلت المحبة حصل القبول، ولا يلزم من ذلك أن يكون العكس بالعكس. فقد يكون هناك قبول ولكن امتحان من الله عز وجل لهذا الشخص لا لأن الله تعالى أحبه. فالحديث يدل على أنه متى وجدت محبة الله وجد القبول، والدليل لا ينعكس، يعني لا يقال العكس بالعكس. فلذلك لا نجزم بأن هذا الرجل الذي وضع له القبول في الأرض محبوب عند الله عز وجل، لكنه لا شك قرينة، ولا سيما إذا علم من هذا الرجل الصلاح والاستقامة ووجد أسباب توجب محبة الله بكونه متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا دليل على أن الله يحبه. نعم. إيش؟ أوله بالثواب أو إرادة الثواب؟ ها؟ كيف العكس؟ نعم. الذين منعوا حب العبد لله قالوا إن الحب لا يكون إلا بين متجانسين، ما تكون بين الله وبين المخلوق لما بينهما من التباين. والله عز وجل قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. ولكنه سبق الكلام على هذه الصفة وبينا أن هذا قول باطل، وأن المحبة تكون بين المتجانسين وبين غيرهما، بالدليل والواقع. أما الدليل فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في أحد: إنه يحبنا ونحب، وهو جبل. وقال: وأما الواقع فإن الإنسان بلا شك يحب بعض أمواله أكثر من بعض، يحب بعض مواشيه أكثر من بعض، يحب بعض السيارات أكثر من بعض، فكلامهم ليس بمحبة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن عارض عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
هذا الحديث سبق الكلام عليه في باب العذر، وأتى به هنا في باب الكلام إشارة إلى أن الله تعالى يكلم الملائكة. وسبق الكلام على الإشكال النحوي في أوله، وهو: يتعاقبون فيكم ملائكة، وبينا جواب أهل النحو عليه، وأن بعضهم قال إن هذه لغة معروفة عند العرب ويسمونها لغة أكلوني البراغيث، وبعضهم قال إنها إن الواو فاعل وملائكة بدل من يتعاقبون، وأن الفائدة من ذلك التفصيل بعد الإجمال، لأن يتعاقبون الضمير مبهم لا يعلم مرجعه، فإذا جاءت ملائكة صار مبينة بعد الإجمال، فصارت أوقع في النفس. نعم، تكلمنا عليها أولا.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعروف قال سمعت أبا ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى.
ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ جبريل بشر الرسول. نعم، البشارة هذه لا تقع من جبريل من نفسه، فلا بد أن الله أخبره بذلك، فبشر جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، استدل به من قال إن تارك الصلاة لا يكفر، وقال إن تارك الصلاة ليس بكافر ليس بمشرك فيدخل الجنة. ولكننا نجيب عن هذا بأحد جوابين. الجواب الأول أن لا نسلم أن تارك الصلاة ليس بمشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والثاني أننا سلمنا أن ترك الصلاة ليس بشرك، ولكن هذا عام، وحديث وأدلة كفر تارك الصلاة خاصة، والقاعدة أن العام يحمل على الخاص فيكون الخاص خارجا من العموم. نعم، والشرك. نعم، ها؟ إلا بلى. ولهذا قلنا لا نسلم أن تارك الصلاة ليس بمشرك، بل نقول هو مشرك. نعم،
كيف يقع في الشرك؟
ايش؟ فارق الصلاة، كيف يقع في الشرك؟ نعم، يعني لا يشركون بالله ظاهرا. الشرك ليس خاصا بأن يسجد لنساء الصنم، أو يعتقد بأن مع الله مدبرا وخالقا. إذا اتبع الإنسان نفس هواه فيما يخرجه من الإسلام فهذا شرك. ولهذا قال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وجعل على بصره غشاوة وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. نعم،
يرد على الذين يقولون أن تارك الصلاة يكفر أن أدلتهم هذه عامة خصصت في هذه الأحاديث.
نعم، نفس القول من يقول ما يصح. لا لا يصح، لأن هذه خاصة في من ترك الصلاة، كيف تكون عام؟ هذا عام من الآن، ما ذكرت الصلاة. لو قال مثلا لو قال من مات لا يشرك بالله دخل الجنة ولو صلى كان بأس، ما في أدنى. هذه عامة في الصلاة وغيرها، لكن حديث الصلاة خاصة، حتى وليس بينهما عموم وخصوص وجهي، حتى نقول لا بد من دليل يؤيد احد العمومين. هذا عام وخاص. نعم يا عبد الوهاب.
ذلك شيخ في هذا الحديث يا شيخ، قلت وان سرق وان زنى، وقبل ذلك قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. ما شيخ في كتاب التوحيد والان ايضا ان ارتكاب المعاصي شيء من الشرك.
اي نعم، لكنه ليس من الشرك الاكبر، وشرك اصغر، لان طاعه النفس لمعصيه الله نوع من الشرك. طيب، اذا قال دخل الجنه وان سرق وزن، هل يعاقب على زناه وسرقته؟ الجواب نعم، إذا لم يقم عليه الحد. إن أقيم عليه الحد فهو كفار، وإن لم يقم عليه الحد فإنه يعاقب، ومع ذلك هو تحت المشيئة، لو شاء الله غفر له. نعم. سمعهم كلامه يقول لماذا نكفر تارك الصلاة ولا نكفر تارك الزكاة؟ سمعتم كلامه؟ قال لماذا نكفر تارك الصلاة ولا نكفر مانع الزكاة؟ الجواب استمع يا سعد. قال الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه: كل أركان الإسلام الخمسة من تركها فهو كافر. وعلى هذه الرواية يكون تارك الزكاة كافرا، وتارك الصيام كافرا، وتارك الحج كافرا، لأن الإسلام بني على هذه الأسس، فإذا فات واحد من هذه الأسس انهدم الإسلام. ولكن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط كما قال عبد الله بن شقيق. ويدل على أن تارك الزكاة لا يكفر، أو على أن مانع الزكاة لا يكفر، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صاحب الفضة الذي لا يؤدي زكاتها فيحمى عليها في نار جهنم، قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. ما نقول أن في أدلة تدل على كفره، ولا في أدلة تدل على إسلامه. نعم. سأل رابع خلاص. انتهى.
باب قول الله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال مجاهد: يتنزل الأمر بينهن بين السماء السابعة والأرض السابعة.
قول الله تعالى أنزله بعلمه، الضمير يعود على القرآن، لأن الله يقول: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وسبق معنى قوله أنزله بعلمه أن لها معنيين، من يذكرهما؟ يعني كان أنزله عن علم منه. طيب.
المعنى الثالث أن العلم هنا هو الدين المعلوم.
بمعنى المعلوم.
أنزله عن وجه الله.
نعم. صحيح. أما قوله والملائكة يشهدون، يعني يشهدون أن الله أنزل هذا القرآن بعلمه. وقال مجاهد: يتنزل الأمر بينهم بين السماء السابعة والأرض السابعة. يشير إلى قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. الأمر أمر من؟ أمر الله. بينهن يعني بين السماء السابعة والأرض السابعة، يتنزل أمر الله. والسماوات سبع طباق، والأرضون كذلك سبع طباق. هذا هو صحيح الأراضين، أنها سبع طباق، لقوله ومن الأرض مثلهن، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتطع من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. نعم. طيب.
فوق بعضهن.
إيه فوق بعضهن.
النار
في الأرض السفلى. هذا السفلى تحت. ولهذا يقولون إن الأرض السفلى هذه لو خرج منها أصغر عنق مما فيها من النار أحرق الدنيا كلها. نعم. إيش؟
موجود أحاديث
كثيرة نسخ
يعني النار يعني
عمرها
وطولها
وقعرها
بعيد
إيه؟ والكرة الأرضية كلها صغيرة. لكن متى يكون بعيد؟ نعم. أين؟ من أين رمي به؟ من بعيد. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني قال عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.